إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا في آداب المشي إخواني في الله، وكانت من المسائل التي ختمنا به هذا البحث حول ما يتعلق بمشي الطاعة، وأن المشي وإن كان من الأمور التي يفعلها الإنسان تبعا للجبلة البشرية، إلا أن الشرع جعل من ورائها أجر، وذلك إذا كانت هذه الخطوات والخطى جعلتها ذهابا وإيابا إلى الأماكن التي فيها طاعة الله جل وعلا. ومثلنا بذلك بأمثلة عديدة، كمن يذهب ويمشي إلى المساجد، إلى الجمع والجماعات، وإلى حضور الجنازات، وإلى عيادة المرضى وزيارة الإخوة، إلى غير ذلك. فإن ممشاك ومبتغاك يكتب عليك أجر. ثم من ثم كانت عدة مسائل تفرعت عن هذه المسألة، ومن ذلك ما يذكره العلماء أن الإنسان يحرص على الذهاب والإياب إلى أماكن الطاعة عن طريق المشي، عن طريق المشي بدل الركوب. وقلنا وهذا إنما في حق المستطيع وفي حق القادر الذي يقدر على ذلك، أما العاجز أو الذي لا يستطيع على المشي فهذا له عذره، ويعطيه ربنا جل وعلا على قدر نيته. ومن ركب ومن لم يكن عاجزا لكنه ركب لا شيء عليه، لكن نتكلم عن الأفضل. وقد مر معنا كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ألفاظ المشي في الذهاب إلى الجمع والجماعات. زد على ذلك ما يذكره أهل الطب في مثل هذه الأزمان، وخاصة مع كثرة الأمراض، ما ذكروه من فائدة عظيمة من مسألة المشي على الأقدام، وأنها نافعة جدا للأبدان والأجساد، وكيف أنها أي عن طريق عملية المشي يتخلص الإنسان من أمراض شتى، من أمراض شتى. وما كان من ظهور هذه الأمراض بكثرة في هذه الأزمنة المتأخرة كان من أعظم أسبابها ما يذكره بعض أهل الاختصاص، ما كان من ترك الناس للمشي. وهذه نعم بلية ابتلينا بها مع توفر وتيسر مثل هذه المواصلات، حتى أصبح الواحد منا لربما المشوار القليل والقصير الذي ما يحتاج إلى ركوب نركب، للعجز الذي ابتلينا به، وهذا الذي أودى بنا إلى هذه الأمراض التي فشت وانتشرت. وهو الشرع ما جاء في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام يؤيد هذا الباب، وذلك عن طريق المشي. بل مر معنا لو تذكرون كيف أن رسول الله لربما يخير بين المشي والركوب فيختار المشي، وقد جاء معنا في خطبة في صلاة الجمعة كيف أن رسول الله قال: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب. حث من الشرع على استخدام الأرجل، على استخدام الأرجل، وكيف أنه في صلاة الجنازة أوتي له بدابة ليركبها فأبى ومشى صلوات ربي وسلامه عليه. هذا ليس فيه المنع، لا، إن فيه الجواز، فهو الأمر جائز أن تركب لا شيء في ذلك، لكن الأفضل، والقاعدة تقول أن الأجر على قدر المشقة، لكن من غير كلفة، من غير الكلفة. فمبحث الطاعة أي مشي الطاعة من أهم مسائله أن يكون نقل الخطى إلى مقصد شرعي، فإنك تؤجر عليه. كذلك مما يضاف إخواني في الله في مشي الطاعة حتى يكون هذا المشي طاعة لله جل وعلا، أن تصاحبه يا عبد الله بذكر، بذكر تذكر الله جل وعلا فيه. فهذه من الأماكن التي تحرص يا عبد الله أنك تلهج بذكر الله سبحانه وتعالى. فقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا كان عليهم ترة، وما مشى أحد ممشى لم يذكر الله فيه إلا كان عليه ترة، وما آوى أحد إلى فراشه ولم يذكر الله فيه إلا كان عليه ترة. ترة بمعنى حسرة، ترة بمعنى حسرة، تتحسر على هذا المقام الذي فاتك ولم تذكر اسم الله جل وعلا فيه. ومن هذه المقامات مقام المشي، لربما المشي يستغرق منك مدة دقائق، ومن كان من أهل البوادي والأرياف ساعات أو نحو ساعة يمشي فيها، فيا حبذا أن يستغل هذا المقام بأنك تذكر الله جل وعلا فيه تسبيحا تحميدا تكبيرا تهليلا قراءة للقرآن، فهو من أعظم ذكر الله، من أعظم ذكر الله قراءة القرآن، اجعله في ممشاك. لأن من الناس إخواني في الله لربما اعتاد على عادة، وهي أن الأذكار يجعلها مثلا في حال الجلوس. نعرف أناس ما يستطيع أن يذكر الله إلا وهو جالس متمكن من هيئته من قعوده، بمستحضر كما يدعي كامل قواه العقلية، حينها يأتي بالأذكار، غير هذا ما يستطيع. يقول هذا ليس صحيح، ربنا جل وعلا أرشد إلى هذا المقام فقال سبحانه: والذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فالمسلم يستغل حياتهم في كل ساعة يستغلها في ذكر الله جل وعلا، ومن ذلكم ما يكون في ممشاك. وبهذا إخواني في الله المسلم قد يأتي بأكثر من طاعة في مقام واحد. مثلا أنت ستذهب إلى جمعة أو جماعة وجعلت هذا ممشى، إذن لك الأجر في الغاية ولك الأجر في الوسيلة، وزد على ذلك أنك تذكر الله أجر آخر، فتأتي بأجر بعد أجر أجر بعد أجر، وأنت في عمل واحد هو الذهاب والإياب. فاحرص يا عبد الله، وهذا مما ينبغي أن يستغل به مشي الطاعة، أن تستغله في طاعة الله جل وعلا، أن تستغل المشي في طاعة الله سبحانه وتعالى. وهنا تأتي مسألة، وهي: هل هناك ذكر خاص للمشي؟ هل هناك ذكر خاص للمشي يتقيد به المسلم؟ الجواب: لا، ما عندي ذكر خاص. يعني إذا مشيت تأتي بذكر، لا ما عندي هناك ذكر خاص للمشي، وإنما الأذكار الخاصة المقيدة إنما هي معلقة بالمناسبات، مثل إذا خرجت من المنزل هناك ذكر، أو أنك ستدخل للمسجد هناك ذكر، أو أنك تذهب كذا تذهب إلى أماكن معدودة هناك أذكار خاصة، فهذه نعم أذكار مقيدة. وإنما الذي أعنيه هنا بذكر الله الذكر العام، أنك تلهج بذكر الله تسبيحا تحميدا تكبيرا تهليلا وقراءة للقرآن. وهنا أنبه على حديث لربما جرى على ألسنة بعض الناس لكنه لا يصح، وهو ما جاء أن نبينا كان يقول في عند خروجه من بيته: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا إلا أقبل الله عليه بوجهه. هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، ضعيف، فهو من طريق عطية العوفي وهو ضعيف. كذلك إخواني في الله مما يذكر واختم به هذا المقام من مشي الطاعة حتى تتحصل على أجر في مشيك، أنك في مشيك تختر لك صحبة طيبة من أهل الصلاح، من أهل الأخيار، من أهل الصلاح، إن كنت ولا بد من مشيك مع اتخاذ رفيق صاحب، اختر رجل ممن تثق بدينه، ممن تعرف من إخوتك، من إخوانك، من زملائك، ممن هم على خير، اجعله رفيق لك يمشي معك، فإن هذا كذلك من مشي الطاعة. وقد جاءت الأدلة العامة والخاصة تؤيد هذا المعنى، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده ليس معه إنسان، قال: فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد، قال: فجعلت أمشي في ظل القمر. ظل القمر أي المكان الذي لا يصل إليه ضوء القمر، يعني القمر يشع إشعاعا، ظل القمر في مكان لا يصل إليه الإشعاع، إشعاع القمر وضوءه. ولماذا فعل أبا ذر ذلك؟ لأنه أولا ظن أن رسول الله لعله لا يريد أحد أن يقطع عليه العزلة الذي أرادها لنفسه، لعله أراد يتفكر بأمر، أو هناك وحي ينزل عليه، أو معه أحد من غير الإنس من جن أو ملائكة، فرأى أبا ذر أن لا يلتحق أو لا يصاحب رسول الله، لكن بالمقابل ما أراد أن يبتعد عنه لأنه لوحده وهو عرضة صلوات ربي وسلامه عليه لأذى من يؤذيه، ولهذا اختار أن يمشي بقرب دون أن يشعر به رسول الله، فجلس في مكان مظلم يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجعلت أمشي في ظل القمر، قال: فالتفت فرآني، فقال: من هذا؟ لأنه رأى الخيال، رأى خيال يمشي بجنبه، فقال: من هذا؟ قلت: أبو ذر، جعلني الله فداك. فقال: يا أبا ذر تعال، يا أبا ذر تعال. قال: فمشيت معه ساعة، وحديث طويل له ألفاظ وله كذلك مسائل، لكن يهمنا في هذا الباب أن رسول الله رضي بأبي ذر أن يكون يمشي معه وأن يصاحبه، ولهذا فكن كذلك يا عبد الله، إن كنت تمشي وأردت من يماشيك فاختر أن يكون من الأخيار. وقد جاء معنا حديث لو تذكرون في باب آداب الطعام وآداب الأكل والشراب، ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يأكل طعامك إلا تقي، ولا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب، فليكن الأخيار هم ممن يكون معك في ممشاك وفي مقعدك وفي مجلسك. هذا مما يذكر إخواني في الله في باب مشي الطاعة، وهناك كذلك مسائل أخرى متعلقة بآداب المشي تترك في درس غد بإذن الله. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.